سبحان من فرج الكرب عن أيوب، سبحان من ألان الحديد لداود، سبحان من سمع نداء يونس في الظلمات، سبحان من شق البحر لموسى، سبحان من فلق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة في برنامجكم حياة حلوة. ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمد شكري حجازي، المستشار الشرعي والمشرف على موقع شبكة أطياف، في حلقة تفاؤلية بعنوان التفاؤل في زمن الشدائد. حياكم الله دكتور محمد وأهلا وسهلا بك.
حياك الله أخي عبد الله، وأحيي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأشكر هذه القناة المباركة على طرح مثل هذه البرامج والحلقات المفيدة.
نورت المكان، الله يعطيك العافية.
المكان إن شاء الله منور بوجودكم وبالأخوة أيضا فريق العمل.
الله يعطيك العافية دكتور محمد. إذا عثرت الأقدام وضاعت الأحلام، هل تضيع الأمال؟
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك يا ربنا وبحمدك، أسبغت علينا نعمك الظاهرة والباطنة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا الصبر على الشدائد،
الحمد لله،
والذي تلقينا منه دروسا عظيمة في التفاؤل في أحلك الظروف وفي أشد الأزمات. وهكذا أصحابه الكرام تلقوا هذه التربية من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا يأس مع الأمل،
الله أكبر،
وأنه لا قنوط مع رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا إحباط مع تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. لا شك ولا ريب أن الإنسان عندما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى القوي المتين الذي لا أقوى منه سبحانه وتعالى، القادر المقتدر الملك المهيمن القهار، فإنه سيستمد منه القوة، وسيستمد منه الإصرار، وسيستمد منه الثبات والمقاومة.
دكتور محمد، الآن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ذكر من ضمن هذا الحديث إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما هي العلاقة التلازمية بين الصبر وبين الخيرية؟
والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: وما أعطي عبد عطاء أوسع ولا أفضل له من الصبر. وما أعطي عبد عطاء أوسع ولا خير من الصبر. الصبر عطاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الناس الأرزاق الحسية والمعنوية، يرزق سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق نعم الأموال والجاه والمنصب والأولاد، وكذلك يرزق أمورا أهم وهي الإيمان والأخلاق الطيبة الفاضلة وقوة الشخصية ونحو ذلك، كل رزق من الله سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء، إن أصابه ضراء أو إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأن صبره يدل على استسلامه لله سبحانه وتعالى، ويدل على رضاه عن الله سبحانه وتعالى، ويدل على قوة إيمانه وقوة يقينه، وبذلك يكون خيرا له، خير في الدنيا وفي الآخرة، لأن عاقبة الصبر هي الفرج.
نعم.
وفي الآخرة إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. أما الكافر أو المنافق فتأتيه المصيبة، تأتيه الكرب، فحتى وإن صبر فليس له في ذلك أجر، وإن جزع فهو خاسر، وإن صبر فهو خاسر، ليس له ضمان ولا أمان من الله سبحانه وتعالى.
يعني كانك تلمح يا دكتور محمد إلى أن قضية الإيمان بالله عز وجل وقضية الإيمان بالقضاء والقدر أمر مهم جدا في حياة الإنسان مهما كانت المصيبة.
وهل هناك للإنسان قيمة في هذه الحياة بدون إيمان؟
أبدا،
والله بدون إيمان أن البهائم خير من الإنسان. الإنسان عندما يفقد الإيمان بالله سبحانه وتعالى ويؤثر حياة الدنيا ويطغى ويتجبر ويتكبر وينسى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، فإن والله البهائم خيرا منه من أي جهة، ليس من جهة العقل، العقل هو عنده عقل، لكن من جهة أن البهائم يشكرون الله ويحمدونه ليل ونهار ويعرفون خالقهم سبحانه وتعالى. لكن هذا الإنسان يتنكب للصراط السوي وينسى خالقه، ويعني أكبر شيء ممكن يفقده الإنسان في حياته هو الإيمان.
الله أكبر. طيب دكتور،
الإيمان هو الدرة الثمينة، إذا ملكت الإيمان والله إن خسرت ما سواه فأنت رابح، وإن خسرت الإيمان فمهما كسبت مما سواه فهو إلى فناء وإلى زوال، وهو متاع الغرور.
نسأل الله يرزق الإيمان والعمل الصالح. دكتور محمد، الآن يعني الآن خلينا نشوف الآن الناس أحيانا يأتي عليهم فترات ضوائق. خلينا نبدأ الآن في القضية قد تكون شائعة بين الناس مثل الضوائق المالية. أحيانا قد يكون عند الإنسان ضائقة مالية، يأتي مع الضائقة المالية تجمع الديون. مثل مثلاً العاصفة الأسهم، مثلاً أشياء تأتي الإنسان طارئة فيصبح مكبل بالديون. هنا كيف يتعامل مع هذا الأمر؟
أولاً يا أخي يسلم لله سبحانه وتعالى ويرضى عن قضاء الله سبحانه وتعالى. اللهم أني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هكذا المسلم، هذا أول أمر. الأمر الثاني، اعلم يا أخي أن الله سبحانه وتعالى لم يصرك بهذه المصيبة إلا للخيرية لك إذا كنت مؤمنا،
يا الله،
كما جاء في الحديث السابق. فأنت هذا قد يكون تنبيه لك، قد تكون أنت الآن قد قسى قلبك مع الأموال والربح والتداول، أصبح قلبك قاسي. فأرد الله سبحانه وتعالى أن ينبهك وأن يوقظك من غفلتك. أيضا أمر الثالث، هناك أيضا منافع أخرى، أنك تنصرف عن هذا الباب، تفتح نفسك باب أبواب الرزق الأخرى المفتوحة. الناس الآن تجهوا 90% للأسهم، طيب الأمور الأخرى لمن نتركها؟ نتركها على الإسلام،
في خير هذا،
نتركها لليهود للنصارى حتى يعبثوا في ديار الإسلام. اتركوا الأسهم يا أخي، اتجهوا عندكم تجارات كثيرة، صناعات، أين نحن من الصناعة؟ التعليم، التربية، كل هذه مجالات حقيقة فيها نقص كبير. فلماذا نؤثر العاجل الحاضر على الباقي؟ فحقيقة يعني أقول لها منافع كثيرة. أنت أيها المديون، عندما كنت ترفل في النعيم وفي الأرصدة الضخمة، هل كنت فعلا تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى واللجوء بين يديه والتضرع والذل؟ أنا في الغالب أقول له أن الله سبحانه وتعالى قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعندما ابتلاك الله بالدين فهو خير لك حتى تلتجأ إليه، حتى يسمع صوتك. جاء في بعض الأحاديث أن من الناس من يحب الله سبحانه وتعالى يسمع أصوات تضرعهم فيبتليهم بالفقر أو بالدين أو المرض، لأنه يحب أن يسمع صوتهم، فلعلك منهم. فادعو الله سبحانه وتعالى والتجأ إليه. ثم أيضا لا تيأس، قد يكون هذا المال في شبهة فخسرت في الأسهم، الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبك في الدنيا، لأن من عجلت له العقوبة في الدنيا فهو خير بآلاف المراحل ممن أخرت عقوبته للآخرة. كم من منافع كثيرة بالدين، منها أيضا قد تستعين بأخ لك في الله لكي يقرضك، وفي هذا منفع الآخرين. جاء الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن من أدان شخصا دينا كان كمثل نصف الصدقة.
الله.
لو أنا الحين مثلا سلفتك يا أخ عبد الله،
نعم،
للزواج مثلا،
نعم،
10,000 ريال، فكأني تصدقت على فقير ب5,000، حتى إن كانت ستردها لي بلا شك إن شاء الله. الله. 10,000 تردها لي ويكون لي أجر الصدقة ب5,000 ريال. هكذا الحديث.
إذا متسلفني بعد الحلقة
متسلفني. نعم أسألها. بإذن الله. نعم، نحولك إن شاء الله على من هو قادر على ذلك. نعم.
لا، بديت الآن تبعد عن الموضوع.
نعم.
ما بترك ترى يا شيخ.
الله.
طيب دكتور، الآن أحيانا واحد مثلا من هناي مثلا يقول خلاص أنا صابر، لكن فعلا كثرة الديون وكثرة يعني آلام المدينين يعني تجعل الإنسان في يأس وإحباط.
الدائنين قصدك؟
الدائنين. نعم. نعم
يا أخي الكريم، أقول لهذا الرجل أولا، أنت إذا كنت مطمئن لله سبحانه وتعالى فلن تقلق كثيرا، الله معك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب ما هو مؤدى هذا الأمر؟ عندك ديون، ماذا ستفعل؟ قد ما استطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها. أنت يا أخي ماذا تستطيع تقدم؟ يأتيك صاحب الدين، يا أخي الكريم سأبحث عن عمل، انتظر علي قليلا. فعلا اجتهد يا أخي، ابحث، اضرب في الأرض.
جميل.
نعم، هذا واجبك. والأخير، والله إن قدر الله سبحانه وتعالى عليك أن صاحب الدين لم يسامحك وحاول معك وضيق عليك واشتكاك للجهات المختصة ثم لا قدر الله سجنت، أنا جنتي وبستاني في صدري.
الله أكبر.
المقصود أنك أنت الآن قدم ما عليك، لكن لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لا تفكر في المستقبل كثيرا. الله سبحانه وتعالى قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فأنت فكر في يومك كيف تتخلص من الدين. يعني دائما أنا أنصح إخواني الذين ابتلوا مثلا إما بالمرض أو بالدين أو بالسجن أو غيره، أن حقيقة أن يركزوا على حل المشكلة، لا يركزوا في تفكيرهم على أسباب المشكلة أو على مستقبل المشكلة. ركز على اليوم الذي يعيش فيه وكيف يوجد حلولا للمشكلة. فلو أنه استهلك الطاقة التي عنده في التفكير في حلول عملية للمشكلة لأعانه الله. لكن المشكلة أكثر الناس تفكر، أوه لماذا أنا فعلت الأمر الفلاني، ليتني ما فعلت كذا، ليتني كذا، ليتني ما تعرفت على فلان، ليتني ما عرفت اليوم اللي قابلت فيه فلان في البنك حتى دخلت الأسهم، ليتني وليتني. مثلا يقول لا تقول لو، أن لو تفتح عمل إيش الشيطان، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، في لفظ قدر الله وما شاء فعل، كله صحيح، قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. قد سمعت من شيخي الإمام ابن باز درست عليه عدة سنوات، وقد أصر على أن تنطق الكلمة هكذا الجملة، يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى. إذن يا أخي حتى لا تصاب بالاكتئاب بالقلق بالتوتر، نعم يعني أنت أبذل ما تستطيع،
نعم،
وقل للناس بكل صراحة ووضوح، لا تتهرب. بعض الناس يتهرب، يقفل جواله أو تليفونه أو يقفل الباب أو يقول ماني موجود أو نائم أو خارج أو مسافر. لا يا أخي، واجه الناس بكل حال،
كن واضح أمام الناس،
قل يا أخي والله ما أستطيع. والله سبحانه وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. والتجي الله سبحانه وتعالى.
طيب دكتور محمد، الآن يعني أفهم من خلال كلامك البداية بأن أي محنة تكون في جوفها منح،
نعم،
مهما كان الأمر معي سيكون هناك، يستطيع الإنسان أن يكتشف الأشياء أو الآمال التي قد تكون في هذه المصيبة.
الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى،
يعني الموفق،
نعم موفق. النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا بردة في الكعبة تحت ظل الكعبة،
نعم،
وجاءه الصحابة يشكون إليه ما يلاقونه من أذى كفار قريش.
الله أكبر.
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. تخيل متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة؟ هل قالها في وقت في المدينة المنورة عند التمكين للدولة الإسلامية؟
أبدا.
قالها وأصحابه يؤذون ويعذبون بين يديه ولا يستطيع أن يقدم لهم شيئا إلا الدعاء.
الله.
والتصبير. والله لا يتمن الله هذا الأمر. تخيل في وقت المحن الشديدة، وقت الضعف والاستضعاف من الأمم الكافرة من كفار قريش، والآن في هذه الأيام كذلك استضعاف من الدول البغي والظلم والطغيان التي تسلطت على المسلمين وتحكمت في حتى في معيشتهم للأسف الشديد. نعم، من المحن تخرج المنح والنعم. الشعوب الفقيرة،
نعم،
المضطهدة، كيف نالت الاستقلال؟ هناك شعوب كثيرة حتى غير إسلامية للأسف ومورس عليها البغي والعدوان والظلم، ولكنها خرجت من هذه المحن والتضييق قوية عزيزة مترابطة متكاتفة حتى قامت وطردت الاستعمار. كذلك أنا أقول إن أنا قرأت حتى بحث طبي يقول الحزن من أسباب الإبداع، الحزن يولد إبداع. فأحيانا الإنسان قد يأتي حزن ويزمجر ويغضب ومشكلة معينة ويقول متى تحل ومتى، فيكون في هذا الحزن فرج له. في الأول في وقت الفرح والضحك واللهو عقله متوقف عن التفكير وعن الإبداع وعن التفكير في الحلول وإيجاد المخارج.
جميل.
لكن وقت الحزن سبحان الله يفتح الله مداركه إلى أبواب كثيرة. وكم من أناس أنا أعرفهم شخصيا، جاءني والله شخص قبل يمكن 3 سنوات يقول والله كدت أن أنتحر 3 مرات،
نعم،
وعلقت الحبل يعني بالمروحة، ثم سبحان الله يدخل أبي أو أخي في اللحظة الأخيرة ويمسك به. فأصبح سبحان الله بعد فترة مفتش في وزارة الأوقاف.
الله أكبر.
على أئمة يعني أئمة المساجد يتقاضى الحمد لله راتب طيب.
نعم نعم.
يقول أني أعلم أني سأكون هكذا ما انتحرت، لأنه كان سدت في وجه الأبواب. وإذ به سبحان الله من خلال هذه المحنة عرف والده مثلا بعض الأمور، فكلم له صديق في الوزارة وتوسط له واشتغل في هذا العمل. نعم.
الحمد لله. طبعا أنت أثرت نقطة جميلة جدا وهي قضية التفاؤل في زمن مصائب الأمة، ولكن سأناقشك فيها إن شاء الله بعد هذا الفاصل، إذن في فاصل قصير. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، فاصل قصير ثم نعود إليكم، انتظرونا.
تحلو الحياة إذا القلوب تفالت و وتبسمات كالصبح للأطيار تحيا الحياة إذا القلوب تفالى.
الأحكام الشرعية المدونة سواء الرسائل الجامعية أو غيرها هي تقدم حلول للناس الأخيرة.
هو حديثنا عن الأزمة، لكن أنت بحد ذاتك أزمة، تتصنف على أنك أزمة مو حاجة كده.
فإما أن شيبك النت وإما أن شيبتك الأيام.
نحن وأيامهم مرجعنا في تحديد هل هذه نظرة سوداوية أو نظرة بيضاوية أو حمراوية أو صفراوية، مرجعنا فيها الكتاب والسنة.
بل كثير من هؤلاء أعرض عنهم، أنا لا أتكلم لأني أرى أنهم دون مستوى الكتاب، فضلا عن أن يقرأ
هؤلاء أعرض عنهم
دون مستوى فضلا عن أن يقرأ
أو أن يرد، مرجعنا فيها الكتاب والسنة.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أقول في يوسف أجمل عصير.
ما في
شو كلام ذا؟
ما في عصير تولي فاح. ما في أكيد ما في
ماشي
أكيد مرة. إيه ماشي خلاص.
قال ايش؟ قال ما في عصير. صدق اللي قال، العجاج يعلم الغيب.
كالصبح للأطيار.
أهلا وسهلا بكم إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات. موضوع حلقتنا التفاؤل في زمن الشدائد مع فضيلة الدكتور محمد شكري حجازي. دكتور، أنا أشرتك قبل الفاصل بأن يعني سأناقش في موضوع الأمة. فعلا صراحة الأمة تعيش في ضائقة من ناحية الدمار للشعوب المسلمة، من ناحية الحروب والتشريد. فعلا الإنسان يجلس حائر، كيف يكون نصر لهذه الأمة؟ كيف أتفائل والأمة هذا هو واقعها؟
أقول يا أخي، أولا كلمة حائر أن لا أؤيدها. لماذا أنت حائر وكتاب ربك بين ظهرانيك؟
الله أكبر.
القرآن موجود والسنة موجودة، قد خلمت ونقحت الحديث الصحيح من الضعيف والموضوعة.
يا سلام.
والله إن إقبالنا على القرآن والسنة هو أول طريق من طرق النصر.
يا الله.
لا يمكن أن نلتمس النصر من أولياء الشيطان، من الطواغيت، من الذين يريدون التفريق بين المؤمنين. ولا أحب أن أسمي بعض المسميات، لكن أقول إن أول طريق للقوة هو التفقه في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والغوص في أسرار الكتاب والسنة. فإن العزة والحضارة والتمكين، حتى الصحة، كان لي حلقات في إحدى القنوات عن التربية الصحية في الإسلام، فأخرجت للناس آيات وأحاديث عن الصحة. أثبت العلم الآن، دراسات الطبية الغربية أثبتتها الآن، وقد تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1430 سنة.
يا الله.
لكن مشكلة نحن للأسف نتنكب لتراثنا المجيد القرآن والسنة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أسباب النصر جمع الكلمة وحدة الصف. عندما نشتكي دائما من الأعداء كل ما قلنا كل ما تكلمنا عن مشكلة قال هذه مؤامرة خارجية، مشكلة أخرى قال مؤامرة داخلية، مشكلة ثالثة قال مؤامرة متفق عليها بين الداخل والخارج. طيب وأنت، أنت ما هو دورك؟ ألست أنت وقود لهذه المؤامرة؟ نقول نعم، أكثر المسلمين الآن وقود للمؤامرة الخارجية. كيف يكون وقود؟ يشيع الفرقة والتباغض والتشاحن والحقد في الأمة والحسد، هذا من أكبر أسباب تسلط الأعداء.
لكن أحيانا دكتور الآن
هذه أول نقطة، أنا أقول النقطة الأولى خلنا نرجع كتاب السنة، ثم إزالة أسباب البغضاء والشحناء والتقاطع والتهاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر أو الرأس ولكن تحلق الدين. حديث آخر أعطيك أحاديث فيها وصفة للمخرج لهذه الأمة ولكننا غافلون عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. قال صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة النحم يومئذ يا رسول الله؟ الصحابة استغربوا، قال يمكن يكون عددنا قليل 20,000 50,000 100. قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. في آخر حديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تراجعوا دينكم. فبعض الناس يأتي بحلول اقتصادية، حلول اجتماعية، حلول سياسية، تفاوضات، تحالفات، أقول كل هذه نعم لا بأس بها، ولكن إذا أغفلنا الأمر الأول الذي هو مراجعة الدين، يعني مراجعة قربنا من الدين من بعدنا منه، لابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا.
جميل جدا. بس دكتور الآن أحيانا يعني لما يرى المشاهد
سأضيف أمر، معلش معلش سأضيف أمر
فضل.
الآن تقول أنه نكبات المسلمين، لكن أليس في التاريخ المعاصر نماذج مشرقة ممن خرجوا من جوف الألم والمحنة؟
نعم.
الآن شعب غزة عندما قاوم العتو والاستكبار والغرور الصهيوني اليهودي،
نعم،
ومن وراءه،
نعم،
أليس هذا من يعني أسباب أو من 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 دواعي الفخر والعزة والفرح؟
بلى.
شعب محاصر في مدينة، محاصر، لا ممنوع، ممنوع السلاح، ممنوع الطعام، ممنوع الشراب، ممنوع الدواء، ثم خرج منتصرا. أليس هذا يعطينا أمل أن الأمة فعلا عندما يعني عندما تتحد على الكتاب والسنة، وعندما تزيل البغضاء والشحناء بينها، وعندما تزيل الأهواء الشخصية والمصالح والمطامع المادية، وعندما نكون قلب واحد ويد واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل وقال يد الله على، قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه وتعالى أيضا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أين المؤمنون؟
الله أكبر.
القرآن كلام الله لا يمحوه الزمان. أين المؤمنون؟ سأقول ثمة النصر، لكن ليس كل من ادعى الإيمان بلسانه فهو مؤمن حقيقي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بعض الناس ابتدى بالنفاق حيث لا يشعر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وجميع المسلمين. الله سبحانه وتعالى قال على المنافقين، قال سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله موعده. بعض الناس يقول يا ربي أنا الآن فقير، أغنني يا رب وبإذن الله سأعمل كذا وسأتصدق وسأعطي الفقراء وسأعطي المساكين، ثم إذا أغناه الله سبحانه وتعالى أعرض ونأى بجانبه. هذا هو النفاق، إنما تعهد الله عهد، كن وفيا بعهدك مع الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله من فضله.
نعم. القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد بينك وبين الله أن تنصر الدين لا تتخلى عنه. بعض الناس الآن يعمل في مجال الدعوة،
نعم،
أو التعليم أو الإعلام، دخل بنية طيبة ويقول نصرة الدين، ثم بعد سنتين أو ثلاثة تحول إلى أهواء ومصالح ذاتية. يقال له أخذ بالدين في كذا، يقول أنا هذا الشيء لا أريده، لا أرتاح له، ليس من مزاجي أو لا يوافق مزاجي،
مجرد هواء.
إذن ترك نصرة الدين نصرة نفسه، فكيف تريد مثل هؤلاء أن ينزل نصر عليهم؟
جميل جدا.
بينما صلى الله عليه وسلم وعد قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في وعود، لكن المشكلة على من تنطبق الشروط. الله سبحانه وتعالى قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آية أخرى قال يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن هناك فئة وفريق فعلا الله سبحانه وتعالى سيؤيدهم وسينصرهم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من هذا الفريق. إذن لابد أن نركز على صفات هذا الفريق، لا أن نقول الأمة ضائعة. نحن الأمة ضائعة صحيح، لكن لابد أن يكون هناك فئة موجودة، لكن يجب الآن أن يكون هناك ترابط بينها وتواصي بالحق، تواصي بالصبر وتضافر الجهود وجمع الكلمة على الحق حتى ينزل النصر.
نسأل الله ينصرنا بالدين وينصرنا بالدين أيضا. دكتور محمد، خلنا نعود إلى الآن نبحث في قضية الأشياء الأسرية. هناك فعلا شدائد، مثلا الآن قد يكون بين الزوج وزوجته شيء من الخلاف،
نعم،
ويتأزم هذا الخلاف، قد يكون في النهاية أن الزوج يريد الطلاق وأيضا الزوجة تريد الطلاق. ما هو المنطق، ما هو المنطق التفاؤلي الذي يبحثه الزوج أو الزوجة من خلال يعني هذا الحدث الذي قد يكون بينهم؟
أنا أقول كلمة صريحة، عندما تزوج فلان فلانة لم يتزوج لأجل أن يطلقها، ولكنه والله أعلم لم يبني زواجه على الحب والتفاهم. كل أسرة تبني علاقتها، كل زوج وزوجة يبنيان علاقتهما على الحب والتفاهم.
الحب والتفاهم،
نعم، الحب والتفاهم لا يمكن أن يحدث بينهما طلاق إلا بأمور قسرية قهرية. أما بالاختيار إن والله أنا مختار وهي مختارة دعنا نذهب المحكمة، هذا أمر يعني مستبعد كثيرا إلا نادرا يمكن. فإذا لابد أن نرجع إلى أساس المشكلة، ستجد أن هذا الزوج لم يعطي زوجته من الحب الكافي ولا من العاطفة الكافية التي تشعرها أنه فعلا أنه شريكة في الحياة وأنه يعني ولي أمرها وأنه سندها وكنفها بعد الله سبحانه وتعالى. أمر الثاني كذلك الزوجة لم تعطي زوجها الدفء الكافي والاحتواء الكافي وتنفيس كروبه والراحة التامة في بيته حتى تجعل هذا الزوج يطلب الطلاق. إذن أساس المشكلة كما قلت لك. فأنا أنصح كل زوجين يفكران بالطلاق، أقول انتظروا قليلا، ارجعوا للأصل، حاولوا أن تصحوا، يعني حركة تصحيحية إن صح التعبير، ارجعوا للأساس، هل الحب فعلا بينكما قد نما أو أنه ذابل؟ في الغالب الحب قد ذبل من سنوات أو من أشهر.
طيب يقول بدلت أصاب رئاسة الإحباط خلاص.
أقول له راجع نفسك أنت أولا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في الدنيا والآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في الدنيا والآخرة. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، ما تبذر استحصله، إن بذرت الكره والعنف والإقصاء فستجنيه من زوجتك ومن أولادك، وإن بذرت الحب والإخاء والتفاهم والتسامح والرحمة والتعاون والتكافل فستجنيه من زوجتك وأولادك وكذلك الزوجة. فأقول أي مشكلة زوجين أستطيع أن أحلها معهم في جلسة واحدة، لكن بشرط أن يلتزم فعلا بما يعني يوضع لهما من حلول، لكن المشكلة عدم التطبيق.
يعني القضية بأن الزوجة والزوجة يصنعون لأنفسهم شيء حاجز أو سد منيع بينهما من غير أي عمل، فبذلك يعني يرون النظرة السلبية.
ثم لا بد من التنازل أيضا. يا أخي أنا صحيح أني رجل وعندي عزة نفس وعندي كرامتي وعندي شخصيتي، لكن يا أخي في مقابل هذه المسكينة المرأة القارورة كما قال سلام رفقا بالقوارير، لا بد أن نتجاوز عنها فواتها. أنا كرجل أنا أحاسب الرجل أكثر المرأة، لأن الرجل هو العاق يعني هو أكبر عقلا وهو أيضا ولي الأمر في البيت وهو الذي أراد الله به المسؤولية، أحاسبه أكثر من المرأة، لأن أقول أنت يا أخي كبير، أنت عاقل، احتوي هذه المشكلة، تنازل قليلا حتى لو بالكلمة الطيبة. قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. المرأة ترى يغرها الكلام الطيب والأسلوب الحسن والهدوء، نعم، وإن كانت المرأة هي مجبولة على أن تكون يعني متغيرة المزاج، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. إذا المرأة يعني متغيرة مزاج وقد تغضب بسرعة وترضى بسرعة. فالرجل إذا عامل المرأة كأنه يعامل رجل آخر فلن يتفهم معها، لأن المرأة مهما وصلت لو كانت داعية كبيرة أو معلمة فهي امرأة. حتى عائشة رضي الله تعالى عنها مع أنها من أكبر النساء وقع منها مواقف، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هجر نساءه 29 يوما، ونساء من خير النساء. إذا المرأة مرأة لا بد الرجل أن ينظر المرأة بهذا ويكرمها وأن يعطيها القدر الكافي من الاحترام ومن المساحة للتعبير عن النفس. وحتى الشكوى يقول تعالي معي اشتكيني، تعالي اشتكيني للشيخ فلان ما في مانع عندي،
قضية التفاهم
ايش المانع تشتكيني تعالي معي.
جميل جدا،
يعطيها مجال حتى تشعر هي بالأمان، تشعر بالاطمئنان معه. نعم.
عموما دكتور محمد الشدائد كثيرة جدا تمر في حياة الإنسان، لكن أود أن أسألك سؤال خاصة، هل أنت متفائل؟
نعم أنا متفائل من صغري ولله الحمد والمنة.
طيب دكتور، غلاء المعيشة،
نعم،
انتشار الجريمة، مآسي في البيوت، نعم، يعني برر التفاؤل.
تفاؤلي بأن الله سبحانه وتعالى كلامه لا يتبدل ولا يتغير، وأنه وعد والله لا يخلف الميعاد، ولكن نحن تخلينا عن وعد الله سبحانه وتعالى وتخلينا عن شروط العزة والتمكين، هذا الذي أصابنا. أما أقول للأمة والله إن آمن طريق مفروش الورود، ولكن بشرط الرجوع للكتاب والسنة، وأنا متفائل أن السنوات المقبلة ستكون نصر الإسلام والمسلمين، وستقوم إن شاء الله بإذن الله راية الإسلام في المشرقين، لأنه لله الحمد الآن الإعلام والدعوة قد انتشر انتشارا كبيرا، ويتلقى أناس كثير في دول العالم العربي والغربي كثير من الأمور الدعوية والعلمية والفقهية والفتاوى عبر هذه الشاشات. فأنا متفائل خير عظيم أن الأمة ستتغير أوضاع خلال سنوات قريبة، يمكن خلال 10 سنوات والله أعلم
بإذن الله. طيب والأسر لازم ندور في فلك الأسرة،
وكذلك الأسر الحمد لله الأسر أكثر كثير من يرك يعني عنده قنوات إسلامية محافظة،
يعني بدأ الآن في
مئات الآلاف ويتابعون برامج توعوية مثل هذا البرنامج أو غيره. فهذا لا شك سيحدث تأثير في الأمة. انظر قبل 20 سنة فلن تحضر درس أو محاضرة يمكن يحضرها 50 أو 60 شخص، الآن قد يكون هذا البرنامج الذي نتكلم فيه الآن يمكن يتابعه مثلا 1,000,000 شخص. إذا الحمد لله في تغيير كبير،
الحمد لله
متفائلون بالتغيير.
الحمد لله. دكتور محمد أشكرك من أعماق القلب على استجابتك لدعوتنا، ونسأل الله يجعل ذلك موزن حسنة.
وأنا أشكرك يا أخي عبد الله على تميزك في الطرح
رعاك
وعلى إبداعك
رعاك
وعلى أسئلتك أيضا المباركة النافعة، وأشكر قناة الأسرة على إتاحة هذا المجال، وبارك الله في الجميع.
رعاك الله. عموما إخواني المشاهدين أخوات المشاهدات، الفرج مع الكرب واليسر مع العسر، فكونوا صابرين متفائلين، وأرجو لكم سعادة دائمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحلو الحياة إذا القلوب تفاءلت وتبسمت.